نشرة الأخبار من KBS World Radio من سيول.
في هذه النشرة: الرئيس الكوري مون يلقي خطابا بمناسبة العام الجديد. تطبيق نظام المهلة على صلاحية تصاريح التلقيح بدءا من اليوم. رفع دعوى قضائية إدارية جماعية للمطالبة بإلغاء نظام تصاريح التلقيح. شخص مجهول يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية. كانت هذه أهم العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أعرب الرئيس الكوري مون جي إن عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية هذا العام فرصة لتحقيق الأمل والوحدة بدلا من العداء والكراهية والانقسام. وقال الرئيس مون في خطاب ألقاه اليوم الاثنين بمناسبة العام الجديد إنه سيبذل جهودا لتقديم دعم وتعويضات مالية بشكل كاف وسريع لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعانون من الخسائر الناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعي. كما أعرب مون عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة ميدانا لمهرجان الديمقراطية الذي تقام فيه منافسة شرسة على حياة الناس ومستقبل البلاد. وشجع الرئيس الناخبين للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، وشدد على أنه سيضع الاستئناف الكامل لحياة الشعب الطبيعية في أولويات مهامه التي سينفذها خلال الفترة المتبقية من رئاسته، قائلا إن التعافي في الحياة الطبيعية سيكون انطلاقة جديدة للتعافي الكامل. يبدأ اليوم الاثنين تطبيق نظام المهلة على صلاحية تصاريح التلقيح المطلوبة عند استخدام المرافق متعددة الاستخدامات، وبموجب هذا النظام تنتهي صلاحية تصاريح التلقيح لكل من مرت به 180 يوما على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، ويمكنهم إعادة استخدام التراخيص فور تلقيهم الجرعة الثالثة. ويمكن تأكيد صلاحية التصاريح من خلال تطبيقات الهواتف الذكية المختلفة، بما في ذلك تطبيقات كاكاو ونيفر وتوس وباس. كما سيتم إصدار شهادة الشفاء من مرض كورونا وشهادة الاستثناء من تصاريح التلقيح بشكل ورقي وبطريقة إلكترونية أيضا. رفع أكثر من 1000 من المواطنين الكوريين دعوى قضائية إدارية جماعية طالبوا فيها الحكومة بإلغاء نظام تصاريح التلقيح الذي يقضي بتلقي 3 جرعات من لقاح كورونا لاستخدام المرافق متعددة الاستخدامات. وقام 1023 مواطنا من بينهم الدكتور جودو هيونغ الأستاذ بكلية الطب بجامعة يونغنام برفع هذه الدعوة يوم الجمعة الماضي ضد كل من وزير الصحة والرفاهية كوان دوك تشول ورئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جونغ أون كيونغ، وطالبوا فيها بإلغاء القرار الإداري الخاص بتطبيق نظام تصاريح التلقيح. كما رفعوا دعوة أخرى طالبوا فيها بالتوقف المؤقت عن تطبيق نظام تصاريح التلقيح، وقالوا في الدعوة إن الحكومة تجبر الشعب على تلقي لقاحات كورونا التي لم تخضع للتجارب السريرية بشكل صحيح من خلال فرض قيود على غير الحاصلين على اللقاح في استخدام المرافق متعددة الاستخدامات. عبر شخص مجهول الهوية، يفترض أنه مواطن كوري جنوبي، الحدود الشرقية بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية ليلة السبت الماضي. وقد اتضح أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية لم تعلم بعبور ذلك الشخص الحدود إلى كوريا الشمالية لما يقرب من 3 ساعات. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أمس الأحد إن جهاز المراقبة الحرارية رصد شخصا مجهول الهوية في الجبهة الشرقية للمنطقة منزوعة السلاح في الساعة 9:29 مساء يوم السبت الماضي. وأضافت الهيئة أن القوات تم إرسالها للقبض على الشخص لكنها لم تتمكن من العثور عليه، حيث أكدت أنه عبر خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية في حوالي 10:40 مساء، ولم يتم حتى الآن الكشف عن هوية الشخص. ويفترض الجيش الكوري الجنوبي أن المنشق هو مواطن كوري جنوبي، ويقوم بإجراء تحقيقات إضافية مع الوكالات ذات الصلة للتعرف على هويته، ولم يتأكد ما إذا كان المنشق على قيد الحياة. وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها بعثت برسالة إلى كوريا الشمالية عبر الخط العسكري الساخن صباح أمس الأحد للتعرف على سلامته، لكن كوريا الشمالية لم ترد حتى الآن على تلك الرسالة. واصل المرشحون الرئاسيون من الأحزاب المتنافسة حملاتهم الانتخابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كشفوا عن تعهدات انتخابية لجذب الناخبين الشباب وأصحاب الأعمال الصغيرة. وقال لي جيم يونغ مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد إنه سيزيد بشكل حاد من دعم الأشخاص الذين يعيشون في مساكن بالإيجار الشهري، ويقلل أعباء هذه النفقات على الشباب. وعلى وجه الخصوص تعهد لي بتقديم خصم ضريبي بأثر رجعي للإيجار الشهري، مما سيسمح للناس بالحصول على خصم من الإيجار الذي تم دفعه قبل 5 سنوات. احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية في الترتيب العالمي لطلبات بناء السفن خلال العام الماضي، حيث خسرت مكانتها الأولى أمام الصين. ووفقا لبيانات مبدئية أجرتها شركة بحوث السوق العالمية لبناء السفن كلاركسون أمس الأحد، بلغ حجم طلبات بناء السفن في عام 2021 في جميع أنحاء العالم 73 مليونا و450 ألف طن مكافئ لعدد 1846 سفينة. واحتلت الصين المرتبة الأولى بمقدار 22.8 مليون طن مكافئ، وبنسبة 50% من إجمالي عدد الطلبات العالمية. وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، حيث فازت بطلبيات بلغ حجمها 17.35 مليون طن مكافئ ل403 سفن، بنسبة 38% من إجمالي عدد طلبيات بناء السفن العالمية. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت صادرات كوريا الجنوبية في العام الماضي زيادة لأكثر من 25% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد، بلغ حجم صادرات كوريا الجنوبية في العام الماضي 644 مليارا و540 مليون دولار، بزيادة نسبتها 25.8% مقارنة بالعام الأسبق. وكان الرقم الأعلى للصادرات الكورية هو 604.9 مليار دولار، والذي تم تسجيله في عام 2018. أما حجم الواردات الكورية في العام الماضي فبلغ 615 مليارا و50 مليون دولار، بزيادة قدرها 31.5% مقارنة بالعام الأسبق. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، نترككم في أمان الله. كشفت كوريا الشمالية عن نتائج الاجتماع العام الرابع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم، والذي انتهى يوم الجمعة الماضي بعد 5 أيام من انعقاده. وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الخطاب الذي ألقاه في نهاية الاجتماع إن الأهداف الرئيسية لكوريا الشمالية في عام 2022 ستتمثل في انطلاق التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الناس. وخلافا عن السنوات الماضية، لم يوجه الزعيم كيم في خطابه رسالة لكوريا الجنوبية ولا الولايات المتحدة. والشيء المثير للاهتمام هو أنه تم في الاجتماع تشكيل لجنتين فرعيتين لشؤون كوريا الجنوبية والسياسات الخارجية، لكن لم تكشف كوريا الشمالية عن تفاصيل أكثر عن نتائج الاجتماع. وقال التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية إنه تم في الاجتماع مناقشة المبادئ الرئيسية في العلاقات بين الكوريتين والعلاقات الخارجية، وعرض سلسلة من الاتجاهات التكتيكية لمواجهة الأوضاع السياسية الدولية المتغيرة والبيئة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية. ويرى المراقبون أن السبب في عدم الكشف عن تفاصيل أكثر عن نتائج الاجتماع يرجع إلى عدم حدوث تغييرات كبيرة في سياسات كوريا الشمالية الخارجية. ووصف الزعيم كيم في خطابه اقتراح الولايات المتحدة لإجراء حوار بأنه خداع وامتداد لسياسات واشنطن المعادية ضد كوريا الشمالية.
KBS World Radio.